بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب المؤمن أمره كله خير.
قال: باب المؤمن أمره كله خير. ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وما ذاك إلا للمؤمن، وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابه خير فحمد الله وشكر الله كان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة، واللفظ لشيبان. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله،
إن أمره كله، كله،
إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
يعني بسبب شكره، حيث يثيبه الله سبحانه وتعالى كما وعد وقال جل من قائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
وهذا أيضا يؤيده قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذاك المدح وقال له: ويحك قطعت عنق، أي مما قلت، لأنه بهذا قد تصيبه فتنة. فيطغى ويتكبر ويتجبر، وقد يصيبه نوع من الرياء والسمعة، وقد يكون في ثنائه ومدحه على غير الحق، فيصاب الرجل بالبلاء بسبب هذا المدح في غير محله. نعم.
فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك،
يعني كررها.
إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلان فلانا والله
حسيبه،
والله حسيبه،
يعني ينسب هذا الثناء إلى نفسه ويقول: إني أحسبه، ولا يطلق ذلك لاحتمال ألا يكون موافقا ومطابقا للواقع. نعم.
فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا.
يعني إن كان يعلم هذا القول الذي قاله فيه حقيقة. نعم.
قال: وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا.
يعني أثنى عليه خيرا ورفعه في ثنائه، حيث جعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك،
أي يقول ذلك منكرا عليه ما قال من الغلو في الثناء والمدح.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك، إن كان يرى أنه
كذلك، إن كان يرى أنه كذلك،
إن كان يرى أنه كذلك، ولا
يعني إن كان يعلم. يرى هنا بمعنى رأى العلمية، يعني إن كان يعتقد أنه ذلك.
ولا أزكي على الله أحدا.
عندما يقول يفوض الأمر ويتركه لأن الله أعلم، لأن الله أعلم منه بحال الرجل، ولذلك هو لا يزكي أحدا عند الله سبحانه وتعالى.
قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا هشام بن القاسم حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع، وليس في حديثهما. فقال رجل: ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه.
يعني هذه الزيادة لم تذكر في الرواية الأخرى.
قال وحدثنيه أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في
ويطريه يعني يمدحه
ويطريه في المدح في المدحة فقال: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال رجل يثني على أمير من الأمراء فجاء المقداد يحفي عليه التراب.
يعني المقداد بن الأسود رضي الله عنه لما وجده يثني على الرجل أخذ كفا من تراب وأخذ يحثه به، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. نعم.
وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب،
لا سيما إذا لم يكونوا صادقين في مدحهم وثنائهم ومبالغين فيما يقولون. نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد رضي الله عنه فجفى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان.
والحصباء يعني الرمل.
فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن المقداد عن همام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، يعني بمثل هذا الحديث الذي مضى، وهو متابعة للرواية السابقة.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح.
ومعنى فيه إفراط يعني فيه مبالغة وزيادة.
قال ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه،
يعني جاءت تبيح الثناء والمدح في الوجه، لكن هذا لمن أمن الفتنة ولمن كان مدحه صدقا دون مبالغة ولا غلو. نعم.
قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه.
نعم.
إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه، إذ لم يكن فيه مجازفة، إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كتنشيطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا والله أعلم.
يعني كان المدح مستحبا والله أعلم. نعم.
قوله ولا أزكي على الله أحدا، أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره، لأن ذلك مغيب عنا،
وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله،
لأن ذلك مغيب عنا، ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك. لوجود الظاهر المقتضي لذلك. قوله صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك، وفي رواية قطعتم ظهر الرجل، معناه أهلكتموه، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب.
نعم.
السلام.
لأنه قد يكون خلاف ما أثنى به عليه، ويكون مبالغا فيما أثنى ولا يكون موافقا للواقع.
جزاكم الله. وقوله ويطريه في المدحة
يطريه يعني يثني عليه في المدحة فيما يمدحه به،
هي بكسر الميم
في المدحة،
والإطراء مجاوزة الحد في المدح
يعني المبالغة.
قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد رضي الله عنه الذي هو راويه، ووافقه طائفة ووافقه طائفة،
يعني كانوا يفعلون ذلك امتثالا للأمر. نعم.
وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة. وقال آخرون معناه
يعني أنه لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز، يعني أنه ينكرون عليه ويكذبونه فيما يقول وما يدعي. نعم.
وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم. وقيل إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب،
يعني فاذكروا أنكم ترجعون إلى التراب، ولا ينبغي أن تزيدوا في المدح وتتجاوزون به الحد.
فتواضعوا ولا تعجبوا
بما يقال فيكم.
قال وهذا ضعيف. قوله حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، ابن عبيد الرحمن بضم العين مصغرا. قال القاضي عياض رحمه الله ووقع لأكثر شيوخنا ابن عبد الرحمن مكبرا، والأول هو الصحيح وهو الذي ذكره البخاري رحمه الله،
يعني أن الاسم مصغر.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب مناولة الأكبر،
وأورد فيه حديث الرؤيا في أنه كان عنده سواك ومر به رجلان فأعطاه أو أراد أن يعطيه للأصغر منهما فنبه إلى أن يعطيه الأكبر. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر.
وهذا الحديث وإن كان رؤيا إلا أن أهل العلم يرون استحباب العمل بهذه الرؤيا لأنها من رؤى الحق. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هاشم عن أبيه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة.
يا ربة الحجرة يعني كان يأتي ويجلس قريبا من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من حجرة عائشة رضي الله عنها ويحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة يعني يا صاحبة الحجرة، ويريد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت تصلي، فلما فرغت من صلاتها يعني قالت كأنها تنكر على أبي هريرة رضي الله عنه إكثاره من الحديث، ولم تنكر عليه ما سمعت من الأحاديث، فدل على أن ما سمعت من الأحاديث هي تؤيده وتصدقه، لكن أسلوبه الذي كان يحدث به يخالف فيه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث لو استطاع أو لو أراد الإنسان أن يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لعدها، ولم يسرد الحديث كسردكم هذا. نعم.
كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا،
يعني قوله اسمعي يا ربة الحجرة.
إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه،
يعني من تريثه في تحديثه وعدم السرعة. نعم.
قال وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث جاء فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي قوله لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوا، وأهل العلم على أن هذا إنما كان في أول الإسلام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتلقى أصحابه عنه القرآن ويحفظونه، وكانوا يكتبون الوحي يعني القرآن لأجل أن يحفظوه، وما كان يأذن لهم أن يكتبوا السنة، لأن من كان يكتب في ذلك الزمان كان عددهم قليل جدا، ولو إنهم انشغلوا بكتابة السنة ربما أدى إلى أن يضيعوا كتابة القرآن. وبعض أهل العلم حمل الحديث على أن النهي أن يكتبوا القرآن والسنة في صحيفة واحدة، أي لا تكتبوا عني إلا القرآن، ولا تكتبوا السنة مع القرآن في صحيفة واحدة، خشية أن يختلط عليه على الكاتب القرآن والسنة، فأمروا بأن يقتصروا على كتابة القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن اتسعت رقعة الإسلام وبعد أن حفظ معظم أصحابه رضوان الله عليهم القرآن الكريم وكان في صدورهم أذن لهم أن يكتبوا بالسنة كما جاء في حديث الرجل من أهل اليمن قال اكتبوا لأبي شاه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له خطبته التي خطبها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب للولاة وللأمراء وللقادة يكتب لهم السنة فأذن لهم في كتابة السنة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن قوله لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، لأنه في آخر الإسلام كثر الكتابة وحفظ القرآن عدد من الصحابة وكتبوا المصاحف في زمنه صلى الله عليه وسلم واعتمدوا الكتابة في المصاحف وبدأوا يكتبون السنة بعد أن أمنوا اختلافها واختلاطها بالقرآن. ولذلك كان في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كتبت السنة كما كتب القرآن. هذا ما دل عليه هذا الحديث لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. ثم قال
حدثوا عني ولا حرج.
حدثوا عني يعني بالسنة وبالأحاديث التي تحملتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج لكم في ذلك عليكم في ذلك. ثم حذرهم من أن يكذبوا عليه، قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وانتهى الأمر يعني في نهاية الحال إلى جواز كتابة السنة، وبدأت الصحف الحديثية تظهر في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الصحابة رضوان الله عليهم، واستمر الحال إلى أن ظهرت كتب السنة وكثرت وانتشرت كما ظهرت كتب المصاحف وانتشرت ونقلت نقلا متواترا، وأصبحت السنة ولله الحمد محفوظة كما حفظ القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظهما حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر الوحي، ويشمل القرآن يعني الكتاب القرآن والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المعاذ الصحيح، لأنه ما قصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي كتب وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون هذا التفصيل، بل يقولون مطلق الكذب سواء كان عمدا أو كان خطأ يقع لصاحبه هذا الحكم. لكن المعروف في قواعد الشريعة أن الله تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، قوله إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث وهو يقول اسمعي يا ربة الحجرة، يعني عائشة رضي الله عنها. مراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد، لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. قال القاضي عياض رحمه الله: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزوال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي. فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث اكتبوا لأبي شاه، وحديث صحيفة علي رضي الله عنه، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب ولا أكتب.
هذا حديث أبي هريرة، وقد ورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة نحو 1000 حديث، وكان يسميها بالصادقة، ويقول: هذه الصحيفة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. نعم.
وقيل إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة.
أذن في الكتابة.
فلما أمن ذلك أذن بالكتابة. وقيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة، والله أعلم. وأما حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فسبق شرحه في أول الكتاب، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام.
نعم. وهذه قصة وقعت في زمن بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لما فيها من المعاني المقصودة، وهي إحقاق التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك، وتثبيت الله سبحانه وتعالى لمن دعا إلى الله بالحق. كل ذلك في قصة ذكرت يذكرها الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم،
يعني ملك من ملوك بني إسرائيل في الأمم التي قبلنا، نعم،
وكان له ساحر
يعتمد عليه في تصريف أموره وفي الحكم بين الناس، نعم.
فلما كبر قال للملك،
يعني فلما كبر الساحر وأصبح غير قادر على ممارسة عمله، طلب من الملك أن يرشح له آخر يعلمه السحر ليقوم بهذه المهمة بدلا عنه، نعم.
إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر،
أعلمه،
فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب،
يعني كان ثمة راهب، والمراد بالراهب يعني العابد، الرجل العابد، والمراد به من يعبد الله على حق ولا يتعاطى السحر ولا يخالف شريعة الله جل وعلا. كان يسكن بين هذا الساحر وبين منزل هذا الغلام الذي اختير لأن يعلمه الساحر السحر، نعم.
فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه،
لأنه تأخر عليه في الوقت، ولذلك كان يعاقبه بالضرب، نعم.
فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس،
نعم، إذ مر يعني هذا الغلام على دابة عظيمة حبست الناس من المسير ولم تمكنهم من السير، وكانوا يخشون القرب منها والمرور حتى لا يلحقهم أذى منها، فخطر في ذهنه أن يعني ينظر أيهم أحق وأيهم أصوب وأيهم على الحق، هل الساحر أم الراهب؟ فجاء في ذهنه أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يختار بأيهم يسأل الله، فأخذ سهما ودعا الله تعالى إن كان الساحر أو إن كان الراهب على الحق فليسلط الله هذا السهم على الدابة حين يرميها ليقتلها وليخلي سبيل المؤمنين. فلما فعل ذلك ورماها بعد أن سأل الله تعالى أن يخلصها، أن يخلص الناس منها وأن وأنه إذا كان الراهب على حق يفعل الله بالدابة هذا الفعل، وإذا لم يكن الراهب على حق فليفعل ذلك باسم الساحر. فلما رمى الدابة وسأل الله تعالى إن كان الراهب على حق أن يخلص الدابة، أن يخلص الناس من الدابة، وإذا به يصيب وماتت وقتلت الدابة وتخلص الناس منها، فعلم أن الراهب هو الذي على الحق، ولذلك زاد تمسكه بهذا الراهب. نعم.
فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى.
لأنه عرف من خلال هذه التجربة أن ما يفعله الراهب هو الحق دون ما يفعله الساحر. نعم.
وإنك ستبتلى فإن ابتليت،
يعني سيمتحنك لا سيما الساحر والملك، فلا تبلغ عني، هكذا قال.
فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص،
يعني أن الغلام بسبب تعلمه من الراهب أن علمه الله، أن وفقه الله لأن يتعلم علاج المرضى، فإذا قرأ على المرضى برئوا بإذن الله. نعم.
ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك قد كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله،
يعني هذا الرجل البصير، الرجل الأعمى المريض،
فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك ربي غيري؟
ولك رب.
قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام،
لأن هذا الملك دعا أنه هو الإله. نعم.
فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمئشار
أي فدعا الملك بالمنشار ونشره قطعتين وكان سببا في هلاكه في موته. نعم.
فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته
يعني أعلى الجبل
فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه.
يعني فالقوه من أعلى الجبل يتخلصون منه بهلاكه. نعم.
فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت.
اللهم اكفهم بما شئت، يعني سأل الغلام ربه أن ينقذه منهم، فانتفض الجبل فسقطوا وهلكوا وسلم ورجع إلى أهله. نعم.
فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور،
وأراد بالقرقور يعني السفينة الصغيرة.
فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة
فغرقوا.
وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام.
بسم الله رب الغلام، أو بسم الله رب هذا الغلام. نعم.
ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام.
فانكشف حاله وعرف أنه يعني ليس إلها كما يدعي، وأن الإله الحق هو رب هذا الغلام، ولذلك اضطر إلى أن يتخذ أسلوبا جديدا في إهلاك الناس محاولة لإرجاعهم إلى أن يعبدوه من دون الله. نعم.
فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها. أو قيل له: اقتحموا. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها،
يعني ترددت، وإذا بالغلام وإذا بالطفل يقول لها لا تتردد.